الله لنا ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وآله الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. فيما روي أن جعفر ابن الإمام الهادي طلب من المعتمد العباسي أن ينصبه أو ينصبه للإمامة ويعطيه مقام أخيه الحسن عليه السلام العسكري بعده، أي بعد وفاته. فقال له المعتمد الخليفة العباسي: اعلم أن منزلة أخيك لم يكن منا، يعني لم نعطه هذا المنصب ولم نجعله في هذا الموقع، وإنما كانت بالله، هذا الموقعية والمحبة في قلوب المؤمنين والاتباع، هذا مو صنيعة إعلام وتوجيه وإنما أو مرسوم معين، وإنما بناء على ما كان من اللطف الإلهي الذي كان له الإمام قابلا، فأصبح الإمام الحسن العسكري الإمام الحسن العسكري بفضل الله سبحانه وتعالى. يقول الخليفة العباسي: وكنا نجهد في حط منزلته والوضع منه، يعني التقليل من مقامه، وكان الله يأبى إلا أن يزيده كل يوم رفعة بما كان فيه من الصيانة وحسن السمت، طريقة في التعامل مع الآخرين. والعلم، وهذا لا خلاف عليه بالنسبة لأئمة أهل البيت، والعبادة، وهم مضرب مثل فيها، وإن كنت عند شيعة أخيك بمنزلته، الإمام يخاطب جعفر يقول له إذا نفس المواصفات موجودة فيك من حسن السمت، من الصيانة في الموقف والقرار، من العبادة والعلم، طبيعي ستصبح محبوبا عند طائفتك جماعتك. يقول له: وإن كنت عند شيعة أخيك بمنزلته لا حاجة بك إلينا، يعني لا تكمل نفسك بقرار ومرسوم وتشريفات وحياك وفي أمان الله، لا، خلك مع الله. الله إذا أراد لإنسان رفعة لو اجتمع الكون على الحط منها لم يتمكنوا. على العكس من ذلك، إذا أراد الله بإنسان عكس ذلك لو نهض به العالم كله بكل مقدراته على أن يرفع من مقامه قيد أنملة لن يتمكن، لن يتأتى له ذلك نهائيا. وإن لم تكن عندهم بمنزلته، لا والله مو في مستوى الإمام، مو في مقام الإمام، مقدرات إمكانيات لا تتصف بها حتى تصل إلى ما اتصف به الإمام الحسن بين شيعته. يقول له: وإن لم تكن عندهم بمنزلته ولم يكن فيك ما كان في أخيك من المراتب والمقامات، لم نغني عنك في ذلك شيئا. ما نسوي بعد؟ ما يصير نحطك والي على مقاطعة، نصبك بمرسوم إمام على الجماعة، هذا ما يمكن، ما يصير. لأنه ليس الطريق الذي سار عليه أخوك الإمام العسكري عليه السلام ووصل إلى ما وصل إليه. الإمام العسكري استعان بالله، هو موضع لطف وقابلية، الله سبحانه وتعالى قدمه ورفعه. هذا ننتزع منه شيء مهم اليوم، ما هو؟ هو مفهوم التميز في الحياة. التميز مرتبة عالية لا يصل إليها إلا القليل من الناس، أن يكون الإنسان مميزاً بين الناس بأخلاقه، بخيرياته، بعباداته، بعلومه، بتضحياته. هنا تحصل مميزة بين الشيء والشيء الآخر. ولذلك في اللغة التميز يعني فصل الشيء عن غيره لوجود جهة مغايرة في أحدهما على حساب الآخر. شلون؟ عندما يكون إنسان عالم الآخر غير عالم تحصل مميزة، أما مو كل عالم عالم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فرق. هذا مبدأ قرآني، قاعدة، أصل يبنى عليه. وبالمناسبة الإنسان من يصير عالم مدعي الدكتوراه لا يصح منه ما ادعاه إلا أن يأتي بالدليل والبرهان. مدعي الاجتهاد في الحوزات العلمية الكلام عين الكلام، مدعي الاجتهاد في مسارات الحياة صاحب نظر وتوجيه أيضا لا يمكن أن يتأتى له ذلك من خلال الدعاية والترويج، وإنما من خلال المصداقية الخارجية. أكو أساسات أولية يبنى عليها التصديق الخارجي في المقولة المشهورة: عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، وخصوصا في هذه الأزمنة اللي بمقدور الإنسان أن يطرح شيئا ولكن ليس من مقدوره أن يثبت ذلك الشيء إلا إذا كان في يده الدليل والبرهان والحجة. وعلى هذا ابسط المقام على كل المساحات خارجا، واطرحه على كل العناوين المسوقة خارجا، تجد النتيجة يساوي إما علامة استفهام، إما إيجاب، وإما سلب. ثلاث محاور ونتائج خالصة يخلص إليها الإنسان. في الاصطلاح هو اسم يذكر لبيان المقصود من اسم مبهم نكرة قبله، يصلح لأن يراد منه أشياء مختلفة، وهذا موجود ومستعمل، فيفرز حيث عن الحيث الآخر بناء على ما هو موجود من آلية قادرة على الفصل بينه وبين ما عداه. احنا مثلا لما نجي في الحياة، خصوص اليوم تقرون في التواصل الاجتماعي تشوفون ألف دال، يعني ما مكتفي بدكتور وإنما بروفيسور، حاط ألف دال أستاذ دكتور، أو يحط قدامه مثلا ألف بمعنى أستاذ، أو ميم بمعنى مهندس. هذا في الأكاديميات. في الحوزة العلمية الكلام نفس الكلام، تشوف قدام مسطر عناوين طويلة عريضة. هذا سهل أن الإنسان يسطر، لكن هل هناك ما يؤكد هذا الشيء؟ أي لو طلبت من صاحبه حامل العنوان ما يدلل على ذلك الشيء من أمور حسية ملموسة باليد، تجد لها عين وأثر أو لا؟ هذا مهم. لذلك علينا أن لا نخدع بالعناوين، وأن لا نسرق بالمعنونات، والاصطفاف لا يقدم ولا يؤخر، وإنما الذي يقدم ويؤخر هو أن يكون الإنسان صادقا في مقولته وفيما يدعي. زين، هذه الأيام هي من أشد الأيام على أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، من خلال جهتين أو موقعين أو حدثين. الأمر الأول فيما يتعلق بما جرى بعد وفاة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن تنبأ بوقوع حدث كبير عندما يغيب النبي عن هذا الوجود المادي الحسي. وما محمد إلا رسول، ما وقع بعد الموت ما هو؟ شيء خطير جدا جدا. أنا بظني أن كثير مما وصل هو وليد المناكفة بين خطين متصارعين. أما حقيقة ما جرى فتحتاج إلى بحث طويل، لأن المناكفة في كتابة نص التاريخ لا يدفع ضريبتها من عاش الحدث، لأنه يستطيع أن يمايز بين الألف والباء، لكن مع مرور الزمن تتالي القرون يصعب على من يعيش في القرون المتأخرة أن يصل إلى كنه وحقيقة الشيء ذلك الحدث وما يلتف حوله من قرائن، سواء كانت تلك القرائن حالية تكانف كانفة الحدث، أو مقالية تم إملاؤها، أو جاءت جريا أو جرت جريا طبيعيا. بالنتيجة تاريخنا متورم، فيه تورم غير طبيعي، عبثت فيه أقلام، نعم لا إشكال في ذلك، سخر له مال، نعم تحركت للدفع في لعجلته أيادي، نعم روضت على ذلك نفوس بلا شك. ما الذي يجب علينا نحن حينئذ؟ أن نقرأ بتمعن إذا أردنا أن نقرأ، وإلا ندع الحبل على القارب ويجلس الواحد منا مكتوف الأيادي كأنه بين يدي الله في واحدة من فروضه على رأي بعض المراجع في ليل المذاهب الشقيقة. زين، شو اللي ساعدنا على هذا الوضع؟ أوصل له إن شاء الله. الموقع الثاني أو الحدث الثاني هو ما حصل بعد وفاة الإمام الحسن العسكري وحدوث الغيبة للإمام المهدي من آل محمد. هذه لا تقل خطورة عن تلك التي حصل فيها الانقلاب الموعود بالتنبؤ القرآني. ما حصل على أتباع مدرسة أو ما حصل لأتباع مدرسة أهل البيت بعد غياب الإمام المهدي عليه السلام شيء كبير وخطير جدا جدا جدا. لذلك عندما تقرأ النصوص المعنية بتشخيص تلك المرحلة تجد اضطرابا غير طبيعي عند الفريقين، وربما غذيت من خلال القراءة للنص في زمن القرن الأول. لذلك أقول القرن الأول هو حجر الأساس في بعثرة كل الأفكار. مثلا المهدي منا أهل البيت في حديث يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي في الرواية السنية، في الرواية الشيعية لا، إمام عن إمام عن إمام إلى المهدي بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام. هذا الأمر حرك أقلام، فتح الشهية عند الكثير ممن ينشد الحقيقة وهي جماعة، وممن يخدش تخديش العمياء عند جماعة أخرى. أنا أحذر الشباب أبناء المرحلة ورجال المستقبل وباقتدار إن شاء الله أن يقعوا في شراك ما أنتجته الأقلام المتضادة المتزاحمة المصابة بالشلل في داخل عقلها. أنا أحذر من هذا الشيء. متى ما تخلص شبابنا من هذه الغائلة استطاعوا أن يستنطقوا كل حدث ويستخلص منه عصارته ليجعل من ذلك زيتاً يوقد مصباحاً في الطريق الطويل نحو الهدف، ألا وهو التشرف بالنظر للخلف الباقي من آل محمد دنيا. طبعا هذه لم تصب المجتمع في عمومه بالإرباك بقدر ما أصابت أصحاب الاختصاص في تلك المرحلة من الإرباك، لذلك ما يجري وتدفع ضريبته من عموم الأتباع في مدرسة أهل البيت هو جراء تلك الأقلام. شوفوا إحنا عندنا في تاريخنا في رواياتنا في كل شيء نجد روية قيل روى، لكن بعدين تقول منه تبحث ما تشوف. هذه ثغرة في التاريخ الإسلامي بشكل عام، في مدرسة الحديث عند المسلمين بشكل عام، وأتباع مدرسة أهل البيت ليسوا بمنأى عن ذلك. لو كانوا بمنأى لما أجهد علماؤنا من الصدر الأول إلى الفترة المعاصرة والآتي أيضا من الأيام من تسخير علم الرجال لتصحيح حال الرجال. ما يصير سيد الخوئي رحمة الله عليه يعطيها القد من عمره في تنقيح رجال الأسانيد في معجمه، يجي العلامة التستري أيضا في كتابه، يجي فلان فلان فلان، هؤلاء إنما ألزموا أنفسهم وأنفقوا الكثير من أعمارهم وجهودهم في سبيل أن ينقحوا الموروث. المصطلح ما موجود ذاك اليوم تنقيح موروث، لكن عملا كانوا يعملون عليه. حتى إلى أي مرحلة تقدموا ذاك يحتاج أيضا إلى وقفة طويلة عريضة، ربما نوفق في يوم من الأيام. شو اللي ساعدنا على هذه الأمور؟ أن نستنطق ونتعرف النهج المحمدي الأصيل، يعني دين الإسلام السمح الذي لم تشرك فيه الكدورة الإنسانية المصطنعة المضافة التي تسببت في حرف البوصلة. بوصلة ماذا؟ بوصلة القرآن عن الهدف كتأصيل، وبوصلة السنة عن مسارها الصحيح في توضيح معطيات القرآن الكريم. هنا كارثة، هنا مصيبة. شو ما يحصل اليوم من أمور ترى لها أساساتها، لحد يستوحش من شيء، خلوكم مطمئنين. شلون نتعرف؟ النبي قدمه لنا القرآن، والقرآن قدم لنا النبي، قدم القرآن والقرآن قدم النبي لنا. فإذا أردنا أن نقرأ القرآن فمن خلال محمد، وإن أردنا أن نقرأ محمدا فمن خلال القرآن، وكلاهما معصوم. تأتي السنة لتبين حيثيات، هذه السنة فيها غربلة باعتبار هنالك قراءة للنبي على أساس وقراءة للنبي على أساس آخر، وشتان بين هذه القراءة وتلك، فيكون الواحد دقيق في كل ما هو موجود. الحذر مطلوب. الأمر الثاني الوقوف على الدور الكبير الذي قام به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال إبراز أصحاب التميز من أصحابه. يعني لما يجي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول لعلي عليه السلام من أهل، وهو من أهل بيته، يعني أهل بيت بني هاشم بالعام، يقول له يا علي أنت مني بمنزلة النور من النور. لما يجي إلى سلمان المحمدي شو يقول له؟ يقول له سلمان منا أهل البيت، يعني أبرز قيمة التميز في هذا الإنسان. ولا إيش معنى يختار منا ومنا؟ ما أهل البيت موجود الحمزة يومها هو عم النبي، ليش الإمام علي؟ إلى جانب سلمان المئات من الصحابة الأجلاء، لماذا إلا سلمان؟ كون الواحد يوقف ويقرأ ويتمعن ويتأمل ويشوف شنو الموجود. وأحذر من شيء، أن يقع الإنسان في شراك القراءات التي يصبغها لون الغلو، أو التي يحد من جمال اللون فيها جانب القلو بالقاف، حتى يصير الإنسان في قراءاته متوازن يكبر مع الأيام، بصيرته تنفذ في الأشياء. فالنبي كان يطرح هذا الجانب. أصلا مسار التمايز القرآن أكد عليه: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ما قال ليلة النصف من شعبان، ولا العاشر من عاشوراء، ولا ليلة عرفة، ولا الأربعين، وإنما قال ليلة القدر، ليلة لا توازيها ليلة من الليالي. إنا أعطيناك الكوثر. تجي الروايات تتعدد القراءات، لكن الأقرب منها والأكثر شهرة بل ربما تاخمت التواتر، أن المراد بذلك هو البضعة الطاهرة من النبي فاطمة بنت محمد. ليقدم لنا نموذجا كاملا للمرأة التي تتخذ قدوة في هذه الحياة. ترى المرأة إذا أرادت أن تكون سامية وصاحبة منزلة وقرب من الله سبحانه وتعالى، عليها أن تضع يدها في يد الزهراء، زهراء المعنى، زهراء الجوهر، زهراء النور، وتشوف حياتها شلون. كمال المرأة ليس برصيدها ولا بوظيفتها ولا 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 ولا، كمال المرأة في شرفها وعفتها وحسن تبعلها ورعايتها لزوجها وبيتها والحفاظ عليه وتربية أبنائها، هذا عز المرأة وشرفها، ولا يمنع أن تشغل موقعا هنا وهناك، لكن هذا هو الأساس. إذا دار الأمر بين أن توصل مسيرتها أو تواصل مسيرتها التعليمية مثلا على حساب بيتها، أو تستلم موقعا رياديا على حساب أسرتها وتربية أبنائها، العقل يحكم بالثاني وهو المقدم. ولو قامت المرأة بدورها في بيتها لسلم المجتمع ولارتقت الأمة، وحينئذ على الزوج أن يقدم لزوجته من الإمكانيات ما تنازلت عنه في سبيل الحفاظ عليه والارتقاء بأبنائه والحفاظ على أسرته. هذا مطلب، هذا اللي يريدها من مسار أهل البيت، هو هذا الاتجاه. زين، النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وضعه لهذا الأمر ودفع العجلة في اتجاهه، يأتي أمام الأمة. حاجة الأمة اليوم في أشد ما يمكن أن تكون عليه في مسألة التميز. أولا ندور نجاح في الحياة. نجاح في الحياة ما يكفي، يعني أدرس أنجح أصير موظف أنجح، هذا ما يكفي. بعدين هم أروح القبر ويصير القبر هم مميز، يعني بالظاهر مميز، يعني لا يأخذك اليوم قبورنا، لا ننخدع أيها الأحبة بالقبور المزوقة اليوم، والله شاب لي لمبة مالت طاقة شمسية لليل تنور حق الميت، وين وين معود، هو في شأن آخر، مخبوصة أوراق الرجال ولا المرأة بهاللحد ما تدريش عنده من شغل، بس أروح مسافرة طبعا، هذا ما يقدم ما يأخر. نعم زيارة القبور مستحبة، الجلوس عند القبر وضع اليد عليه، السلام عليك أيها العبد الصالح، اقرأ ما استطعت من القرآن ومن الأحاديث والزيارات، يعني الأدعية والزيارات، مين حسن، نور على نور، بس مو بهالشكليات اللي قاعدة تصير. لبالك لسويت هالأمور، يعني خلاص أنت قصيت لتكيت درجة أولى مدرجة الأعمال وعلى الجنة ونسألكم الدعاء على حبيبي، هذه أول العقبات. ولذلك ما يجري في مقابرنا اليوم، البعض يفكر حالة صحية، هذا حالة مرضية. ما يعرف أمه بحياته، داق خيمة يمها. أبوه ما يعرفه بصغيرة وكبيرة، مات أبوه، داق مسامير في ثوبه حتى لا يقوم من يم القبر. سالفة، وهذا المطلوب. ابني هذا، قوم هذا، أصقل هذا، ثم ضع القيود على هذا، شدد القيد على هذا. اليوم شو بتروحي مثلا خلنا نقول والله بتروح للمقبرة تقرأ الفاتحة للميت، زين؟ انت لو تروح بصلاة الجماعة يصلون 100 200 300 400، ما من مسجد الا ويقرأ الفاتحة للأموات. خو البريد ماله مو بريد رسمي، بريد سماوي، شيلها من عندك مغلفة قطها بقبره. ها، لكن لا والله برابط عند القبر مسجد ما بروح. شيء مؤسف. مقبرة عامرة وقت الصلاة، مساجد مقفرة وقت الصلاة، هذا صح له غلط؟ من المسؤول؟ من المسؤول؟ من اللي أوصلنا إلى هذا الحال؟ فالأمة في مسيس الحاجة أن تكون متميزة بالأحياء مو بالأموات. الفقير يستعين بالميت، اللي ما عنده حظوة في الحياة يستدرج تاريخ آبائه وأجداده، اللي ما عنده رقم يقف الناس احتراما وإجلالا له في الحياة يقول أبوي وجدي وعمي وخالي. لا حبيبي، أنت شنو؟ عطني أنت شنو؟ أنت شنو مقامك؟ أبوك يفرح بك في، حتى لو كان في قبره يفرح بك إذا أنت كبير. وانت تذي والدك بقبره عندما تستدعيه وانت لا والله تاريخ اسود في اسود، او تاريخ ما في شيء مما يمكن ان يدخل السرور على قلب ذلك الوالد. وما دمت وصلت هذه المرحله شو اقول لكم؟ يعني انا ابني قبر الميت مالي والميراث 30 سنة ما موزع؟ والثلث مو منفذ، وصلوات مكتوبة، وصوم مكتوب، ورد مظالم مكتوب، كفارات كبيرة كفارات صغيرة، وذلك الملائكة قاعدين يقلبون فيه وفلفلون في الدفتر ماله، والأولاد الورثة لا والله رجل على رجل. آخر خلص اليتامى، قال لا شلون أخلص اليتامى؟ ما نقدر نبيع ذا بيت أبويا، ريحة أبويا فيه. شو ريحة أبوك فيه؟ أبوك من عليك طول الحياة، أكرمك عزك، يعاد عزه وهو في قبره، أرفع من مقامه وهو في قبره، ريحة، نفذ ثلثة، أعط الأيتام حقهم وروحوا للمحكمة. روحوا للمحكمة، هناك ابن العم السيد علي، سماحة السيد علي بن سيد ابن العلامة السيد طاهر، روحوا سألوه، أو سماحة الشيخ أحمد الخليفة مال الأرشيف مالهم، روحوا سألوه. شوفوا شكوا من بلاوي. أنا أقول من أتباع أهل البيت كون أكون قولا وعملا، ولا ما فرقت الدعوة بعدين. زين، لذلك علينا أن ندفع بأصحاب التميز من أبنائنا وبناتنا للأمام، صير عندهم جهة فيها موهبة ورقي نرعاها، نبذل من أجل أن تكون متواصلة أيضا، على أن تبنى على أسس عصرية مو على الأسس الماضية، ما لأمس ما لأمس، ما لليوم لليوم، ما لبكرة لبكرة. نطور عيالنا للمستقبل مو للآن، الآن بيمشي بالبركة بما هو موجود. الجانب الرسالي لأهل البيت المخفي والمستهلك في كرامة مدعاه هنا حق مرة ما أدري شنو، حق رجال ما أدري شنو. الكرامات تحصل في وقتها وفي زمانها والضرورة حاجتها، ولا يمكن أن ينكر الإنسان المسلم المؤمن ذلك، لكن مو اللي قاعد يسوق لليوم. أحد الخطباء ينزل من المنبر جاب له قضية، سووا صلوات، أنا والله قاعد داخلي وأقول إنزين خلّه بس ينزل. نزل قلت له مولانا من وقتك، قال وراي مجلس. قلت له شوف مجلس أنا أدفع لك قيمته من أول يوم الآخر، أنت ما أخذ شهر بدفع لك، بس اسمع كلمتي. جلس يملي، قلت له بسألك بالله وانت نازل من منبر الحسين، لما ذكرت واقع في الخارج ولا من صنع الخيال؟ قال لا والله تبي الصج عم السيد، ما لها واقع. قلت له شلون يعني؟ ضاقت عليك علوم أهل البيت، آداب أهل البيت، أخلاق أهل البيت، محبة أهل البيت، بينوها لعيالنا بدل هالسوالف هذه. وترى رفع الصلوات على محمد وآل محمد بذكر محمد وآل محمد. الكلام طويل عريض ما انتهينا احنا، لكن خلصنا بعد الوقت حتى نحافظ على أوقاتكم الشريفة. ليلة الأحد إن شاء الله ذكرى شهادة أو وفاة الإمام العسكري عليه السلام. شوفوا بس دي القضية دقيقتين يمكن ما تأخذ، يعني شوفوا الأحداث. يعني يموت الإمام الحسن عليه السلام عسكري، مات الكل درى، صدر الديوان الخلافة العباسية موت الإمام الحسن العسكري، دعي الناس لتشيئة. إنزين صلي عليه، لاحظوا صلي عليه، إلى اليوم ما عارفين من مصلي على الإمام الحسن العسكري. الرواية السنية شو تقول؟ أن الخليفة العباسي أمر ابن أخيه، ابن أخي الخليفة مو الإمام العسكري جعفر، لا ابن أخيه، وقال له تصلي على الإمام العسكري عليه السلام، وتقدم وصلى عليه. الرواية الشيعية شو تقول؟ تقدم جعفر ابن الإمام الهادي عليه، ابن الإمام الهادي للصلاة على أخيه، وإذا بولد أو غلام لخمس أو 4 سنوات جذب عمه من رداء وقال له تنحى، أنا أولى منك بالصلاة على أبي. شوفوا شلون يعني هذا الجنازة موجودة، صلت الناس يعني صلت وراء واحد، يصير يعني الناس صلت وراء واحد ما تعرف من رفيجها؟ شوف التاريخ شو يسوي، شوف الأقلام اللي بدينا بأول كلام، شوفوا شلون 1200 سنة إلى الآن شنو؟ أسألكم الدعاء.